كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، وكل عام وأنتم بخير، طبتم وطاب مساءكم. عدنا إليكم والعود أحمد بعد انقطاع خلال شهر رمضان المبارك، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صيامه وقيامه، وأن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن جميعا في حياة رغيدة. نعود إليكم من خلال هذا البرنامج، برنامجكم زاد الأسرة، نتنوع في طرح مواضيعه التي نسأل الله أن تكون تعم الفائدة على الجميع. عنوان حلقتنا مشاهدينا الكرام في هذه الليلة بإذن الله عز وجل: حال الأسرة بعد رمضان. ما أحوجنا بعد أن نخرج من هذا الشهر المبارك، الشهر الفضيل، شهر رمضان، الذي هو جامعة للمرء يتعلم فيها كثير من الآداب والأخلاق والسلوك والعبادات والطاعات والارتباط بالله عز وجل، بعد أن قضى هذا الموسم العظيم، نحتاج إلى أن نستمر على العبادة وإلى الأنس والقرب من الله عز وجل. فقد شعرنا خلال هذا الشهر الكريم كثير من الأنس والراحة والسعادة والطمأنينة، كلما قرب الإنسان من الله عز وجل كلما سعد وانبسط واطمئن قلبه وارتاحت نفسه، ونحن نحتاج أن نستمر في هذه الطاعة. خلال هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنذكر بعض الوسائل التي تعين المرء على الاستمرار في طاعة الله عز وجل، وأيضا كذلك تعينه من خلال أسرته أن يغرس فيهم هذه القيم والأخلاق. ضيفي وضيفكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة هو الأستاذ إبراهيم أبو زهر، وهو ماجستير في أصول التربية. باسمكم جميعا نرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله أستاذ إبراهيم.
أهلا وسهلا أستاذ تركي، وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وجميع المسلمين صالح الأعمال، وأن يجعلنا يعني ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن اعتق رقبته في رمضان.
اللهم آمين. مشاهدي الكرام، قبل أن ندخل في محاور حلقتنا نذكركم بالسؤال التفاعلي الذي نسعد بمشاركتكم معنا من خلال التعليق عليه، وسنذكرها مع ضيف حلقتنا. برأيك كيف تحافظ الأسرة على مكتسبات شهر رمضان الإيمانية؟ شهر رمضان اكتسبنا كثير من المكاسب الإيمانية، كيف نحافظ عليها بعد انقضاء هذا الشهر الكريم؟ أيضا كذلك مشاهدينا الكرام نرحب بمشاركتكم معنا عبر الاتصال، عبر الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة، من لديه مقترح أو مشاركة فنرحب به خلال هذه الحلقة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونجد ترحيب بضيف حلقتنا، حياكم الله الشيخ إبراهيم.
يا هلا وسهلا
شيخ إبراهيم. التربية الإيمانية وأهميتها، شهر رمضان من أعظم الدروس الإيمانية الإنسان يتربى خلاله، لو حدثتنا عن التربية الإيمانية وأهميتها.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، رمضان مدرسة إيمانية.
جميل.
ومدرسة تربوية، ومنهج هذه المدرسة هو كتاب الله سبحانه وتعالى.
جميل.
أنا أشبه رمضان بالمدرسة، والمنهج هو القرآن.
بل هو جامع يا شيخ.
جامع الله. ليس مدرسة، جامع كبير شهر رمضان. والقرآن هو المنهج الأساسي في هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، وباقي الأعمال الصالحة من صيام وقيام وطاعات وبر وإحسان كلها مواد. في الأخير النتيجة التي نريدها ونحصلها في شهر رمضان، النجاح هو تحقيق التقوى. من حقق التقوى في ختام رمضان وغرست التقوى في قلبه، والتقوى مكانها القلب وهي من الإيمان. لذلك رمضان مدرسة وجامع كبير لغرس التربية الإيمانية في نفوسنا.
جميل.
السؤال كيف يستمر وكيف نستمر على التربية الإيمانية بعد رمضان وأهمية هذه التربية؟
جميل شيخ، ذكرت شهر رمضان. رمضان هو محطة للتزود من الطاعة والأنس بالله عز وجل والقرب منه والدعاء والمناجاة، وفي كثير من الطاعات والعبادات المتنوعة خلال شهر رمضان يكتسبها الإنسان. فالعبرة ليس الإنسان يكتسب فقط وبعد رمضان يعني يترك هذه المكتسبات، بل تستمر معه هذه التغيرات التي حدث له خلال الشهر المبارك. احنا لا نقول يعني تغييرا جذريا، الإنسان يعني ينبغي أن يكون حاله بعد رمضان أفضل من حاله قبل رمضان، يعني هذا الدرجة التي يسعى الإنسان أن يصل إليها. يعني صح الطاعة تقل الشيخ بعد الشهر الكريم أكيد. يعني ما على واحد أن يقول لك القيام وهذا لا يحتاج إلى تدرج
تدرج. ولا شك المسلم لو استشعر موضوع أنه من علامات قبول عملك في رمضان الاستمرار على العمل بعده
جميل.
حتى ولو قل أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أدومها وإن
يا سلام.
قل قليل دائم خير من كثير منقطع
جميل.
طبيعي جدا الإنسان لن يكون بعد رمضان كما كان في رمضان من حيث القيام وقراءة القرآن والصيام والعبادات والإحسان، لكن الإنسان يستمر عليها وإن كانت قليلة.
الديمومة أحسن
الديمومة نعم. المداومة. بل كان السلف والصحابة يدعون الله بعد رمضان 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. هذا كان ديدنهم دائما، بل كانت السنة عندهم كلها رمضان. لماذا؟ لأن في رمضان تزودوا المحطة الكبيرة، أخذوا الزاد كامل، وبعد ذلك انطلقوا بعد رمضان في الطاعات والعبادات واستمروا عليها. فرمضان مدرسة عظيمة، وطبعا التربية الإيمانية مهمة جدا للفرد وللأسرة وللمجتمع، لأن الإنسان لو صلح الفرد تصلح الأسرة، ولو صلحت الأسرة يصلح
المجتمع.
المجتمع. بل كان الحبيب صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، بل كل السور المكية لو نلاحظ أنها هدفها غرس الإيمان، أهوال يوم القيامة، الجنة والنار، كلها تغرس قيمة الإيمان وأهوال يوم القيامة وغيرها. لماذا؟ لأن الصحابة عندما اهتموا وغرست فيهم الإيمان بعد ذلك الأحكام والعبادات فرضت في المدينة. الصلاة فقط اللي كانت في مكة فرضت الصلاة، باقي الأحكام وباقي العبادات في المدينة. لماذا؟ الصحابة تهيئت قلوبهم، تهيئ لهم الجو الإيماني، فعندما أنزلت باقي الأحكام والصيام والحج والزكاة وغيرها نفوسهم اعتادت والإيمان خلاص جاهز. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالتربية الصحابة، التربية الإيمانية. أيضا من أهمية التربية الإيمانية لعلنا نذكر بعض الأمور سريعا، أول شيء أن الإيمان أفضل الأعمال، لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أن سئل عليه الصلاة والسلام ما أفضل الأعمال؟ قال الإيمان بالله ورسوله أولا، ثم ماذا يا رسول الله؟ قال جهاد في سبيل الله، ثم ماذا؟ حج مبرور. إذا من أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله. أيضا من أهمية التربية الإيمانية للفرد لنا إحنا أولا، ثم لأسرنا، ثم لمن حولنا، من الأشياء المهمة أن التربية الإيمانية هي الأساس وهي الأصل لصلاح المجتمع والتربية الإسلامية. أيضا التربية والإيمان هو النجاة يوم القيامة، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء لو فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم.
يا سلام عليك.
أيضا من الأمور التي تدل على أهمية التربية الإيمانية يوم القيامة التفاضل بين الناس بالإيمان. في الجنة لو دخل الناس الجنة يتفاضلون، ليس كلهم في مكان واحد. طب ما هو سبب التفاضل؟ الإيمان. بل قال الله سبحانه وتعالى أكرمكم عند الله
إن أكرمكم
عند الله أتقاكم. إذا المقياس والتقوى مكانها القلب، الإيمان. الإيمان هو مكانه القلب. الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا وأشكالنا، ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، لأن القلب لو صلح تصلح الجوارح، لأنها تتأثر بالقلب.
والقلب هو موضع نظر الرب،
موضع نظر الله سبحانه وتعالى. نعم.
إن الله لا ينظر إلى صوركم، نعم، ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم
وأعمالكم. إذا التفاضل يوم القيامة حسب الإيمان. أيضا الإيمان هو النجاة يوم القيامة، والإيمان هو الذي يثبت الإنسان على الدين. ونعلم قصة أبو سفيان عندما ذهب إلى الشام وهرقل سأله عن من يرتد، عن من يدخل الإسلام، هل يرتد بعد ما يدخل الإسلام، هل يرتد بعضهم عن دينه سخطة منه؟ قال أبو سفيان لا. فقال هرقل، وشوفوه يعني كان، قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. الله أكبر. الإيمان عندما يخالط القلب يثبت المرء على الدين، ما في أحد دخل في الإسلام وخرج منه. إن الإيمان إذا حس الإنسان بلذة الإيمان يزداد في الطاعات. أيضا الإيمان حصن حصين أو البعد عن الشهوات والمحرمات والذنوب والمعاصي. فالإنسان سبحان الله كل ما زاد إيمانه، نقع في المعاصي والذنوب نحن، لكن إذا كان عندك إيمان إذا وقعت في الذنب والمعصية تعود إلى الله سريعا بالتوبة، تحس في شيء يردك، تندم، الندم، النفس اللوامة ترجع إلى الله. لكن الإنسان عندما يألف المعصية يضعف الإيمان في قلبه، يفعل المعصية ولا كأنه سوى شيء. فاتت الصلوات عادي، ما صلى اليوم جدا عادي، ما يحس في ألم أو تأنيب في القلب، كذب، نظر لحرام، فعل معصية،
ربما ما حس بالندم يا شيخ، لكنه يعيش في كآبة وضيق. نعم. وقلة بركة. شيخ، الأشياء التي يعني يربيها الإيمان، يربي الإيمان على مكارم الأخلاق
لا شك،
خصوصا في رمضان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم، هذا تربية إيمانية على الأخلاق.
نعم.
أيضا كذلك من الأشياء التربية الإيمانية شيخ في رمضان التربية على المراقبة الذاتية لله عز وجل. يعني تخيل أن الإنسان يخلو بنفسه ولا أحد يطلع عليه، قد يكون أمامه كوبا ماء بارد أو عصيرا ونفسه تشتهيه يعني أن يشرب هذا العصير أو هذا الماء خلال فترة الصوم. لاحظ التربية الإيمانية تغرس مخافة الله عز وجل، إني أخاف الله، لا يشرب خوفا من الله، مع أنه الشرب قبل الصيام مباح لكن أثناء الصيام حرم، تجد أنه يمنع نفسه مع أنه مشتهي. هذه التربية الإيمانية تغرسها في قلبه.
صحيح. فالشكل يقول رمضان مدرسة كاملة أو جامع كامل للتربية الإيمانية. والعيو أيضا من الأشياء التي تدل على أهمية التربية الإيمانية أن التربية الإيمانية الذي يهتم بإيمانه ويتعاهد قلبه دائما ستنحل كثير من أموره وتحل كثير من المشكلات في حياته.
جميل.
دائما نسمع بعض الناس الأمراض النفسية، القلق، الهموم، التوتر، الغموم، إيش سببها؟ ضعف إيمان
وقل التوكل على الله عز وجل.
قل التوكل على الله، لكن لو زاد الإيمان في القلب الإنسان تذهب همومه، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يتوب. كثير من الأمراض ترى النفسية حتى الأمراض الجسدية، الآن لو أطباء في المستشفيات يقول لك أول شيء علاج نفسي للمريض قبل ما علاج جسدي،
رفع معنويات،
رفع معنوياته. لماذا الإسلام حرص على زيارة المريض وأجره عظيم زيارة المريض؟ ما الهدف من زيارة المريض؟ لماذا أنا أزور المريض؟ أرفع منسوب إيمانه.
أيوة.
أذكر بالله، أصبر واحتسب، إن شاء الله كفارة، تذكير بالله، الهدف من زيادة
رفع المعنويات،
رفع معنوياته. بل نسبة كبيرة من الشفاء بسبب رفع ماذا؟
معنويات،
المعنويات ونفع منسوب الإيمان. إذا التربية الإيمانية مهمة جدا في حل كثير من مشكلاتنا النفسية، وأيضا البعد عن ذنوب المعاصي، حتى الإنسان لو وقع في ذنب المعصية يعود إلى الله سبحانه وتعالى سريعا بالتوبة والاستغفار. هذه يمكن بعض الأمور. سبحان الله، النفس كمان ستركي طبعا، أن النفس طبيعي تنشط، تكسل،
تفتر،
تأتيها فترة.
نعم.
وشرة. فالإنسان إذا شاف في نفسه نشاط وقوة فليأخذها بالواجبات والنوافل ويتزود منها، وإذا فترت النفس يحاول أن يضبطها على الواجبات. فالنفس سبحان الله بحاجة إلى الحث والعناية والرعاية. ولا شك أن من الأعمال، لماذا سبحان الله بعد رمضان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حثنا من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال؟ الهدف من اتباعه بستة من شوال الاستمرار والديمومة.
أي حسنت.
لكي يستمر الإيمان، يستمر العمل، يستمر ارتباطك بالله سبحانه وتعالى بعد رمضان، لا ينتهي العبادات انتهاء رمضان.
شيخ، من الأخطاء الشائعة تقع أحيانا قد يطلب الإنسان من الشخص يقول لا بد، أنت في رمضان ما شاء الله كنت تقوم الليل 11 ركعة مع الإمام، كنت تختم في اليوم 5 ختمات في 5 أجزاء في اليوم الواحد في رمضان. في رمضان وضع النفس تختلف، لأن أبواب الجنة فتحت وأبواب النار نيران أغلقت وصفت مرة الشياطين، كل الأمور مهيئة لعمل الطاعات. ليس هناك خلل إذا الإنسان بعد رمضان فتر، حين تمر بالإنسان حالة فتور
طبيعي جداً.
جداً طبيعي. لكن بعض الناس يثبط، لا أنت ما استفدت، أنت لا، يعني أحيان رب أحيان كان يقوم ب11 ركعة في رمضان، رب بعد رمضان ممكن يوتر بركعة أو ب3 ركعات. أيضاً كذلك الصيام، رب يمكن يصوم 6 من شوال أحيان 2 والخميس، وليس هذا تثبيطاً. رمضان إذا مدام خرجت منه وعودك على الطاعة وعلى الديمومة فيها وحتى وإن قلت، فهذا دلالة على أنك إنسان يعني خرجت بفائدة من شهر الصيام.
أكيد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الفائز في رمضان فعلا من استفاد من رمضان. لماذا قال سبحانه رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه؟ قيل من يا رسول الله؟ قال لن أدرك رمضان ولم يغفل له. لكي يغفل لك لابد أن تستمر في الطاعات في رمضان وبعد رمضان وتدعو الله سبحانه وتعالى بالقبول. إذن باختصار التربية الإيمانية مهمة جدا، وذكرنا أن رمضان مدرسة كبيرة للتربية الإيمانية وغيرها من المواسم. يعني إحنا إن شاء الله قريب من ذي الحجة قريبا إن شاء الله الجمعة، ومواسم الطاعات كثيرة. المؤمن لا ينتهي حتى يأتيك الموت.
أحسنت. بس
رمضان حتى يأتيك
رمضان يا شيخ يختلف عن كل
الشهور. أكيد.
رمضان شهر أنزل فيها القرآن، كما ذكرت لك الله هي جميع سبل الطاعة للمرء، ضاعف الحسنات فيه، فرمضان يعني وجعل فيه ليلة عظيمة من خير من ألف شهر ليلة القدر. فرمضان يعني من أكبر وأعظم المواسم لموضوع حديثنا على التربية الإيمانية.
التربية الإيمانية لا شك.
لأن حال الأسرة يتغير بعد رمضان. يعني الأسرة إذا تربت إيمانياً يا شيخ تكون مترابطة متماسكة.
صحيح. بل التربية الإيمانية هي الأساس في الأسرة. عندما يربي الأب والأم أبنائهم التربية الإيمانية. بعد كذا ما تأتي القيم والأخلاق والمهارات والعلم والدراسة والأمور الأخرى. الله سبحانه وتعالى يطرح فيها البركة، يبارك الله فيهم ويحفظهم، لأن التربية الإيمانية هي الأساس. إذا غرست فيهم وحرصت في رمضان، صراحة اللي ما ربى أولاده في رمضان على الصيام وعلى القيام الليل وأخذ الذهاب للمسجد والصدقة ومساعدة المحتاجين ويعني إقبال على الله والاهتمام بالقرآن في رمضان، إذا اللي ما استغل رمضان في تربية أبنائه هذا لن يستمر.
رمضان فرصة عظيمة للتغيير.
التغيير.
تغيير العادات السيئة، فرصة عظيمة يا شيخ لزرع مكارم الأخلاق في الأسرة وفي الأبناء، فرصة عظيمة أيضا للمحافظة على الصلوات، خصوصا ترى صلاة الفجر الكل تريد التزم فيها.
صحيح.
لاحظ من يعني صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله، هذه الفضائل. فرمضان هو فرصة كبيرة للتغيير من حال الإنسان ما كان قبله.
ولعلنا يمكن ندخل بعد قليل في الوسائل.
أحسنت.
التي تعيننا نحن أولا الأفراد، وكذلك تعين أسرنا للاستمرار على الطاعات بعد مواسم الخيرات هذه. فلعلنا يمكن نطرح بعض الوسائل.
جميل. ندخل في هذه الوسائل.
أولا وهذه أهم وسيلة، ودائما طال الموضوع له علاقة بالتربية. الأبناء، الطلاب، الجيل، أول شيء القدوة. أنا دائما أركز على القدوة لأن هي أهم شيء. مهما نصحت ومهما وجهت ومهما ذكرت ومهما علمت، إذا ما رأى المتربي هذه القيم والأخلاق متمثلة في المربي لن ينفع.
أنت تقصد الأب في البيت.
الأب في البيت والأم في البيت، المعلم في المدرسة، الإمام في المسجد، لابد يتمثل المربي هذه الأخلاق قبل أن يعلمها لغيره. والله قد يكون تأثيرها بالقدوة أكثر أبلغ من ألف نصيحة وتوجيه.
هذا ما لا شك فيه. يعني تخيل هذا الصغير الابن يرى من أبي مثلا أنه يسب ويشتم ويلعن، يعني إيش تترجم منه؟
أبوه ما يصلي، أبوه ما يصلي، يفعل المعاصي. كيف حتى لو نصح الأب بالصلاة، طب يعني في الابن في نفسه يعني
ما يتقبل،
ما يتقبل فعلا. هو التقبل مؤقت يعني ممكن، بس
ممكن خوفاً يعني. نعم.
لكن لابد المربي القدوة أولا. ثانيا الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، بلغنا رمضان الحمد لله، ندعو الله أن يعيننا على فعل الطاعات. أعاننا الله بعد رمضان، ندعو الله بالقبول وأن يعيننا على الاستماع على الطاعات. الدعاء من الوسائل المهمة التي تعيننا على الاستماع على الطاعات بعد رمضان، لأنه في الأخير هو توفيق من الله.
لذلك ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي لمعاذ، قال يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك.
إذا إعانة من الله، فالذي يعينه الله سبحانه وتعالى على الذكر والشكر والعبادة توفيق من الله ومحبة من الله سبحانه وتعالى. إذا القدوة، الدعاء، بعد ذلك يأتي النصيحة والتوجيه والتذكير والوعظ والتذكير بالأجر الآخر في الجنة ومحبة الله سبحانه وتعالى لنا، واللي يهتم بالطاعات بعد رمضان يدل على حب الله له لأنه استمر على طاعة ربه. تبدأ تذكير الأشياء الإيمانية والترغيب، الترغيب ثم الترهيب، شيء بسيط يكون الترغيب أولا. بعد ذلك يأتي التخطيط ووضع الأهداف. لا شك بداية رمضان لنا هدف، يجتمع مع الأسرة، يجتمع لنا هدف رمضان نختم القرآن، برنامج ختم القرآن، برنامج محافظة عن الصلاة، برنامج مساعدة الفقراء، برنامج في الصيام نهتم بالصيام، ماذا نفعل في العصر في رمضان، ماذا نفعل بعد الفجر، ماذا قبل الفجر نستيقظ نستغل الوقت بالاستغفار والدعاء. يعني برنامج كما كنا نخطط في رمضان فلنستمر على التخطيط ووضع الأهداف بعد رمضان. فلنجعل كل سنة أهداف وتخطيط. كنا نختم في رمضان القرآن مرة مرتين، نستمع على ختم القرآن بعد رمضان لو مرة كل شهر، نستمع على قيام الليل لو مرة قبل ما تنام توضى وصلي وروح نام، أوتر روح نام. الصيام نحاول نصوم الاثنين والخميس الأيام البيض. إذا نستمر نضع أهداف وخطط إيمانية، لأنه سبحان الله لو غرست التربية الإيمانية في الأبناء تجد البركة في حياتهم والتوفيق في دراستهم وحماية الله لهم من كل شر. حتى لو أصابك أو أصاب أحد أبنائك أو أصاب أحد أي أحد بمرض أو بابتلاء، الله سبحانه وتعالى يكشفه سريعا ويشفيك سريعا ويفرج عنك سريعا. لماذا؟ لأنه من يعرف الله في الرخاء
يعرفك في الشدة،
يعرفك في الشدة. إذا جاءت وقت الشدة الله يعرفك لأنك كنت تعرف الله في الرخاء. أغلب الناس لا يعرف الله أو يقصر في معرفة الله، إذا جاءت الشدة والمصيبة والحادث والمرض يبدأ يرجع إلى الله ويتوب إلى الله. لكن إذا يعرف الله في الرخاء يكون استجابة الله له في الشدة أسرع وأكثر ويفرج.
وهذا شبه الله حال كفار قريش، قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يعني يكفرون. فأحسنت شيخ، التربية الإيمانية كما ذكرت تمنع هؤلاء الأبناء من الوقوع في المسكرات، من الوقوع في المخدرات، من الوقوع في أصحاب أصدقاء السوء.
نعم.
إيه نعم، إذا أنت غرست خوف الله في قلبه وربيت تربية إيمانية بإذن الله يصلح حاله.
لذلك نرجع برضو نرجع التربية الإيمانية وأهميتها. أيضا أشبه على رمضان، أعطيك تشبيه كذا بعض المهن، الزراعة. الآن رمضان هو المناخ، هو الجو المناسب. المزارع في عوامل عشان تنجح الزراعة ونطلع بالثمرة، في عندنا أشجار هنا عشان تطلع الثمرة وهذه الشجرة تطلع بشكل هذا الجميل لابد في عوامل. أولا الجو، المناخ، ثانيا التربة، ثالثا نوعية البذور، رابعا نوعية الماء الذي يسقى به هذه البذور، خامسا الساقي نفسه اللي يسقي هذا الزرع، خبرته في السقي الزرع والاهتمام به. فأشبه أنا، أعطيك التشبيه، شهر رمضان هو الجو والمناخ ومواسم الطاعات عموما هو الجو. التربة هي الدعاء. الآن لما تحرث أرض لابد تحرثها قبل ما تزرع فيها،
جميل،
تهيئها تحرثها، فالدعاء تهيئ التربة، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينك ووفقك فتهيئ التربة. هيئنا التربة، جاء رمضان المناخ، نأتي الآن للبذور، اختيار البذور. البذور أنا أشبهها بالأعمال الصالحة، الصيام، الصلاة، الصدقة، الإحسان، البر بالوالدين، صلة الرحم. أزرع هذه البذور في قلب الإبن، اعتبر التربة هذه قلب الإبن،
جميل،
قلب المتربي. السقي يكون طبعا
بالتذكير،
الوعظ، التوجيه، الرعاية، هذه
الرعاية.
الساقي هو القدوة، يعني أنا شوف نرجع للقدوة. المربي إذا كان قدوة ويسقي بالتذكير والتوجيه ويزرع البذور هذه في هذه التربة في قلوب الأبناء، في أخلاقهم، في حياتهم، النتيجة، والمناخ جو رمضان مناخ مهيئ تماما جاهز، النتيجة ستطلع الثمار الجميلة،
الثمار الطيبة،
تطلع ثمار الطيبة، ثمار الأخلاق، ثمار العبادة، ثمار بر الوالدين، تجد ابن صالح في بيته، في أهله، في مجتمعه، ينفع نفسه وأهله ووطنه. فالتربية الإيمانية جدا مهمة. إذن ذكرنا القدوة، ذكرنا الدعاء، ذكرنا التخطيط ووضع الأهداف بعد رمضان، ذكرنا التذكير والوعظ، هذا من الوسائل كلها. أيضا من الوسائل المهمة التشجيع والتحفيز. كنا نشجع في رمضان، التشجيع اللفظي، التشجيع المادي، التشجيع المعنوي، كذلك بعد رمضان لا شك الأطفال أو الجيل يحتاج إلى التشجيع والتحفيز ماديا، معنويا، شكرا، تذكيرهم بالأجر عند الله سبحانه وتعالى. التحفيز والتشجيع المستمر هذا مما يزيد إيمانهم ويجعلهم يستمرون في الطاعات في رمضان وغير رمضان. حتى إحنا صراحة يعني
نحتاج
أنفسنا، نحتاج التشجيع لأنفسنا، نحتاج تشجيع غيرنا. الرجل يشجع زوجته، الزوج يشجع زوجها، نشجع الطلاب، نشجع من حوالينا، الإمام يشجع الناس بعد الصلاة بخطبة الجمعة يذكرهم بالله، بالقرب بالله. التربية الإيمانية هي الأساس في كل شيء. أيضا من الوسائل العبادات الجماعية.
كيف يا شيخ؟
العبادات الجماعية هذه من الأشياء التي تقوي الإيمان وتزيد الإيمان بعد رمضان.
مثل إيش يا شيخ؟
مثلا لما نجتمع الأسرة في مكان، نقرأ القرآن كلنا تلاوة، وقفات تدبرية، أعطيهم قصة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذهم عمرة.
هذا شيخ بعد رمضان؟
بعد رمضان طبعاً. طبعا العبادات ما تنتهي في رمضان خاص، يعني رمضان موسم لكن تستمر العبادات مستمرة بعد رمضان. ترى كل العبادات اللي كوستنا في رمضان مستمرة.
ممكن الجلسة اليومية أو الأسبوعية،
ممكن آخر الأسبوع يومية صعبة،
ممكن
آخر الأسبوع يوم الجمعة يلا اجتمعوا الآن، دعاء مستجاب، ندعي، نصوم، ندعي بعد الصلاة، الصدقة، تأخذهم عمرة،
فرصة
رحلة. نعم. عمرة هذه تربية، عمرة هذه قصة إيمانية لحالها،
هذه رحلة لوحدها،
رحلة لوحدها في التربية.
أحسنت والله فعلا صادق يا شيخ.
نحتاج الإنسان يحتاج إلى التربية الفردية وكذلك التربية الجماعية، وغالبا الأبناء يحتاجوا التربية الجماعية أكثر في البداية.
أحسنت يا شيخ. وأيضا كذلك يا شيخ السؤال باستمرار، يعني الابن أحيانا في فترة المراهقة ولا قبل، إذا ما وجد الأب، إذا يسألها تريد أنه يهتم في أمور الدنيا، كيف الدراسة معك،
الدراسة،
كيف الاختبارات، كيف. طيب تتكلم عن الجانب الآخر، كيف الصلاة، صليت ما صليت، تتصل عليه تذكره، ممكن الآن وسائل التواصل أصبحت ميسرة خلال جروبات الواتساب، جروب للعائلة مثلا ينشأ يكون بإشراف هذا الأب ودائما يذكر فيه ويرسل أشياء معززات وأشياء معينة ومقوية. هذه أمور كلها يحتاجها يعني الأبناء في جانب التربية.
شوف لا شك يعني موضوع التذكير الدائم للأبناء وتشجيعهم وتحفيزهم وهذا مهم جدا، وربطهم وأنا أرجع أقول القدوة برضه، قدوة أب هو مهم جدا دائما يربط الأبناء بالله سبحانه وتعالى، ويتمثل هذه الأشياء في نفسه سيؤثر سيجد التأثير والبركة. تخيل لما الابن يكون مع أبيه، لما البنت تكون جنب أمها تصلي تدعو جنب أمها، يعني سبحان الله يحصل التوفيق وستجد الأسرة البركة والتوفيق في حياتهم في الدنيا وفي الآخرة. وكما ذكرت يعني أغلب الآباء يهتم بالمأكل والمشرب والملبس والدراسة، هذا تنفعهم في دنياهم، لكن ماذا سينفعهم في آخرتهم؟ اهتم بصلاتهم، اهتم بصيامهم، اهتم بعبادتهم، اهتم بأخلاقهم بتربيتهم، هذه هي الكنز الذي ينفعك بعد الموت، ولد صالح يدعو له، هذا نريده يعني في الأخير.
شيخ إبراهيم قاسم الرصاص هو أحد المتابعين لنا في هذه الحلقة، أرسل كلام جميل ورب يعني قريب ما ذكرت أو بعض ذكرته أنت، يعني يقول من الأشياء والوسائل المعينة قال مجالس الذكر، يعني مجلس الذكر من أكثر أشياء الذكر أشياء معينة على الثبات والاستمرار، يعني دائما أيضا كذا يقول فعلى الآباء تنشئة أبنائهم على الاستعانة والتحصن، أيضا أذكار الصباح والمساء هي حصن حصين، مجلس العلم طلب العبادة والسعي إليه جهاد في سبيل الله وتعليمه صدقة، والعلم يعني يدلك على إلى الصواب ويمنعك من الخطأ، أيضا كذلك الصحبة الصالحة خير معين على الاستمرار في الطاعة فعلا
فعلا
مجاهدة النفس. وذكر شيء قراءة القرآن يعني وقيام الليل، كل هذه الأشياء ذكرها جزاه الله خير الشيخ إبراهيم الرصاص من هذه الأشياء، فعلا مجالس الذكر كما ذكرت أنت فيها.
مجالس الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى في الأسرة في المسجد، حلقات التحفيظ حتى في البيت ممكن أسوي حلقة تحفيظ في البيت في المسجد، الصحبة ترى الصحبة مهمة، يعني أنا ممكن أربي ابني أو أربي أي أربي الطالب أو أربي ابني وماشي مع صحبة سيئة، في الأخير كل الذي أعملت لهم يضيع الفاضي، أنت تبني وغيرك يهدم، أنت قاعد تبني الأخلاق تبني الإيمان تبني التربية ويأتي الصحبة السيئة تخرب هذا البناء وتهدمه.
والهدم يا شيخ يعني أسهل من البناء، صعب
البناء صعب يأخذ سنين البناء جهد،
والهدم فعلا في لحظات
سريعة.
أحسنتم، إحنا نستهلك الفاصل ثم نكمل باقي محاور حلقتنا. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
بما أمر الرحمن نبيا أن يطلب منه بزيادة،
العلم النافع يا أبتي نتعلم فالعلم إفادة، هل فرض ذلك أو نفل؟ هل يجلب للناس سعادة؟
مفترض منه ومسنون، فتحل بعزم وإرادة، من يسلك للعلم طريقا يسعد ويراغم حسادة.
بما أبدأ فالعلم كثير، يا أبتي من أين أسير؟
معرفة الله بتوحيده ذا الحق على كل عبيده، ودراسة آي القرآن إذ فيها حكم ومعاني.
ورسول الله وقدوتنا، يا أبتي ما أدرس عنه؟
يا ولدي ذاكر سيرته وشمائله واقرب منه.
وصلاتي كيف أصليها؟ وفروضي كيف أؤديها؟
بالفقه وعلم الأحكام وشرائع دين الإسلام، وتعلم لغة القرآن من نحو أو علم بيان.
هل تعلم برنامج علم أو صرحا أتعلم فيه؟
سجل في برنامج زاد وانضم لجمع محبي.
سجل في برنامج زاد وانضم لجمع محبي وانضم لجمع محبي.
فأنعم بهم في الورى أسرة عثرة وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا ومرحبا بكم متابعينا ومشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. نحن نتحدث عن حال الأسرة بعد رمضان. ينضم إلينا مشاهدينا الكرام أو تنضم إلينا الأستاذة سلوى السرخي. باسمكم جميعا نرحب بها، حياكم الله أستاذة سلوى.
حياكم الله وبياكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة سلوى، نحن نتحدث عن حال الأسرة بعد رمضان، لو تحدثينا عن حول هذا المحور.
نعم، طبعا رمضان كان بالنسبة للأسرة يعني دورة تدريبية
جميل
في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى اجتهدنا فيها في قراءة القرآن، اجتهدنا فيها في الصلاة، اجتهدنا في الصدقات، في الأعمال، بما أعطانا الله سبحانه وتعالى من قوة فيها من الأعمال الصالحة التي نسأل الله عز وجل فيها الثبات. بعد رمضان هنا يكون النتيجة الحقيقية لواحد اللي يعرف نفسه هل نجح أم ولاياته بالله رب. إذا وجد نفسه أنه استمر في فعل الطاعات فمعناته أنه على خير، وإذا وجد ولاياته بالله في تكاسل أو تخاذل أو تراجع فهذا معناته أنه ولاياته بالله عليه يعني أن يراجع حساباته، معناته أنه ممكن ولاياته بالله لم ينجح في الامتحان. فما الواجب علينا نحن كمربين لأبنائنا ولأنفسنا؟ دائما نقول اللهم يا مربي ربنا ربني وربي لأولادي. المفترض كل أب وأم يدعو هذا الدعاء لأبنائهم ولأنفسهم، يا رب يا مربي ربني وربي لأولادي. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من المتقين إماما. إذا ما علينا إلا نحن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته، ونستمع نحن وأبناءنا حتى نكون على خير في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله نكون في تحت رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا ما علينا إلا بالدعاء والتمسك بالله عز وجل، نتوسل إليه أن يعيننا على طاعته. فطبعا الإنسان كل ما كان متمسك بالله عز وجل كل ما إن الله أعانه، كل ما اقتربنا إلى الله سبحانه وتعالى كل ما الله زادنا بفضله. فأفضل دعاء من الأدعية العظيمة اللي أراها يعني سبحان الله إن شاء الله لها ثمرتها في حياتنا كلنا، اللهم إنا نسألك من فضلك واختصنا برحمتك. هذا الدعاء عظيم وإن شاء الله حنجد فيها خيرا كثيرا بإذن الله تعالى. هذا ما عندي.
جميل، أحسنتي، شكرا لك أستاذة سلوى على هذه المشاركة وهذه الجوانب التي ذكرتيها، سراني يا عم الفائدة وأن تكون مشاركة ذو قيمة. شكرا لك أستاذة سلوى. نعود للأستاذ إبراهيم. أستاذ شيخ إبراهيم، تحدثت عن الأخت عن أهمية الدعاء والتوسل الله عز وجل، لأن فعلا الإنسان بغير إعانة الله عز وجل فإنه يعني مصيره إلى الخسران والضياع، هل لك من تعليق شيخ؟
لا شك يعني سبحان الله يعني الإنسان ما يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بعد توفيق الله، ومن علامات حب الله للعبد للإنسان أن وفقوا لطاعته، ومن علامات حب الله للعبد والإنسان أن يستخدموا في طاعته في رمضان وغير رمضان. بل الإنسان يعني كما ذكرت الأخت الفاضلة، الإنسان إذا شاف نفسه بعد رمضان استمر على الطاعات حتى لو إن قلت لكن داوم عليها واستمر عليها، هذه من علامات القبول ومن علامات محبة الله سبحانه وتعالى للإنسان والتوفيق له. والدعاء، الدعاء مهم جدا، ذكرنا القدوة ذكرنا بعدها الدعاء، لأن الدعاء بتوفيق الله أن يعينك ويسر أمرك ويصلح أبنائك. إذا دعوت الله سيطرح الله البركة في حياتك وفي بيتك وفي أسرتك وفي مجتمعك، يعني تجد التوفيق والنجاح والحفظ والرعاية لك ولأبنائك ولكل الناس.
أحسنت شيخ، حنا نتحدث عن الانتكاسة بعد رمضان، مو اللي قلت أعماله.
نعم.
والعبرة يعني حتى المشاهدين، العبرة عند الله عز وجل ليست بكثرة الأعمال إنما بالإخلاص والديموم والاستمرار عليها. إن الله سبحانه قال يعني في الابتلاء يعني أيكم أحسن عملا،
لم يقل أكثر عمل،
لم يقل أكثر عمل،
أكثر ليس بالكثرة،
ليس بالكثرة،
إنما أحسن إحسان العمل،
يعني الإتقان في العمل.
كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عندما عن أبو بكر رضي الله عنه، لم يسبقهم أبو بكر بكثرة الصيام ولا قيام، إنما في إيمان. شيء وقر في قلب الإيمان، العمل، الإحسان، إتقان العمل. هي مهمة قضية كثرة أعمال صالحة وكثرة طاعات، ولا شك هذه الأشياء كثرة الأعمال الصالحة من أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى
مما لا شك فيه. بس يعني ليس البعض نظن أن الإنسان حتى يرى قبول الله له في رمضان لابد أنه يكون يزود في عيار الطاعات ويزود في الأعمال. لا لا، هي العبرة أنك تكون محافظ على أقل القليل، هي الفرائض.
الفرائض،
لكن الانتكاس في الشيخ إبراهيم يخلص رمضان خلاص صلوات معاد فيه. هنا نقول هذا اللي يحتاج يراجع نفسه
فعلا، يعني خاصة تكلم على الفرائض. يعني ممكن الإنسان بعد رمضان يقصر في النوافل،
أحسنت،
يقصر في قيام الليل، يقصر في الصيام النافلة، ممكن طبيعي الإنسان يكسر في النوافل، لكن المصيبة لو الإنسان ضيع الفرائض.
هذا
شخص ينام عن الصلوات دائما، ما يحافظ على الصلاة، كيف سيوفق الله سبحانه وتعالى؟
هذا اللي تقول لهم أنت ماذا استفدت من رمضان؟
هذا ما استفاد من رمضان إلا الجوع والعطش.
نعم، إذا كان
صام وتعب
أعظم فريضة هي الصلاة إذا كان ما يؤدي.
ما معنى أسلم عليك تقبل الله مني ومن صالح الأعمال؟ إنه الله سبحانه وتعالى الأعمال اللي سويتها لا تقبلها منك. طب اللي بعد رمضان ضيع الأعمال هذه، وخاصة الصلاة، ضيع الصلاة، نام عن الصلاة، ماذا سيجني؟ هذا ضيع رمضان كله، يخشى أن لا يتقبل.
هذا هو يا شيخ، نتكلم عن بعض الناس هداهم الله وإن شاء الله هم قلة قليلة. إذا انتهى رمضان تجد أنها خلاص صلوات، رب يجمع مثلا العصر مع المغرب، أو مثلا الفجر ما يصلي إلا بعد شروق الشمس، يعني ما الفائدة؟ طيب إيش استفدت أنت من رمضان؟ لكن التقصير في بعض النوافل هذا أمر طبيعي،
أمر طبيعي في النوافل طبيعي،
لكن نتكلم عن الفرائض هو المحك الحقيقي.
والإنسان عندما يستشعر أن محبة الله ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى
أحبه.
والله سبحانه وتعالى يحب يعني أن العبد ما افترضته عليه، الفرائض إذا أديتها
ما تقرب إلي بعبدي شيء أحب من افترضته
عليه. إذا حفظت على الفرائض ثم زدت في النوافل زاد حب الله لك. وتخيل عندما يزداد الله حبا لك ماذا ستحصل في حياتك؟ البركة والتوفيق والنجاح والفلاح وكل سعادة في الدارين، في الدنيا،
تفتح لك الدنيا يا شيخ،
تفتح لك الخير كله.
شيخ، نحن عندنا مشاركة من أحد المشاهدين ومتابعين هذا البرنامج، أرسل لنا مشاركة فيديو نتابعها ثم نعود للتعليق عليها. نتابع مشاهدينا هذا المقطع.
حياكم الله إخواننا نزاد فضائي، وبعد فإن الحال الذي يجب أن تكون عليه أسرة المسلم بعد رمضان هو نفس الحال الذي يجب أن تدخل به رمضان، هو نية تجديد، تجديد العهد، تجديد النية مع الله سبحانه وتعالى، واغتنام الفرصة في وضع برنامج إيماني تربوي نستمر به حتى بعد رمضان. يعني كفانا ما فوتنا وما فرطنا، لابد من برنامج القرآنية ودرسة النبوية الشيء من الكتب السيسي والمعرفة الجازمة أن الأصل في العبادة هو حقيقي التقوى وليس تلك الخصوم من الحركات أو الجوع والعطش. قال الله سبحانه وتعالى لن ينال الله أحد لحومها ولا دم.
طيب تابعنا يا إخوان هذا المقطع السريع، جزاه الله خير، تحدث عن أهمية تحقيق التقوى بعد انتهاء الشهر، وهذا من الأشياء التي ينبغي يعني الإنسان يحرص عليها. وإحنا قد ذكرتها أنت يا شيخ. شيخ، لعل ندخل في الأمثلة من خلال واقع حياة الناس. تعرف الله كثير ذكر في وتلك الأمثال نضربها، وأحيانا الإنسان ينتظر له مثال من واقع حياته ترى يا أنس ورب يتشجع لي. لو ذكرت لنا بعض الأمثلة شيء.
طيب الآن يمكن أذكر أمثلة من ناحية المهن الوظائف والمهن. يعني مثلا الصحة، الآن عشان تأخذ العلاج هناك الصحة في وقاية وفي إيش؟ علاج. فلا شك التربية الإيمانية وشهر رمضان هي وقاية، يعطيك زاد إيماني تقيك من الفتن والشرور. فإذا جاءتك هذه الأمراض، أمراض قلوب، هذه أمراض قلوب، الفتن والشهوات والشبهات هذه أمراض في القلب. فعندما تزود من رمضان تأخذ الجرعة الإيمانية، جرعة زاد إيماني، جرعة قوية، وقاية. لو جاتك هذه الأمراض، الفتن، الشهوات، الشبهات، جات هذه الأمراض سبحان الله ربما تضعف قليلا لكن تعود تشفى سريعا. وحتى كده موضوع التربية الإيمانية جدا مهمة، يقوي القلب. تبقى المسكنات، يعني في أشياء مسكنات خفيفة.
يعني شيخ أنت دخلت أنا من جرعات إلى مسكنات والناس تعيش أزمة كورونا
كورونا ففي أمور الوعظ والتذكير والتوجيه والنصح هذه كلها مسكنات.
نبغى مضاد حيوي يا شيخ بحيث أن الناس يعني تثبت على الطاعة.
الآن يأتيك مريض عنده ألم تعطيه مسكن عشان يخف الألم، بعدين تعطيه العلاج عشان يروح الألم تماما.
يا سلام.
فشهر رمضان هو العلاج للقلب تماما، ينظف القلب. العلاج بعد كذا لو تاتك أمراض جديدة المسكنات تخفف، التذكير، ارتباطك بالله سبحانه وتعالى، وكل الوسائل اللي ذكرناها بعضها مسكنات وأهم شيء العلاج الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى والقدوة. إذا صاحب ما فائدة أنصح وأذكر ولا يوجد قدوة ولا نصيحة، قدوة يعني نصيحة وتذكير بدون قدوة، بس أعطي مسكن خف الألم لكن حيبقى المرض موجود، فلا بد إني أشيل الألم من أساسه يعني. هذا من ناحية الصحة.
طيب احنا نكمل يا شيخ. نعم. بس ناخذ أخونا عبد الله الحربي متصل معنا، تفضل أخ عبد الله، حياك الله.
حياكم الله يا أخي.
يا مرحبا. احنا نتحدث عن حال الأسرة بعد رمضان وأهمية الديمومة والاستمرار على الأعمال الصالحة بعد انقضاء الشهر الكريم.
جميل جدا، جميل جدا.
تفضل يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا رمضان مما لا شك فيه هو أسلوب حياتي وسلوكيات يتعود عليها الإنسان في شهر رمضان، ومن أجمل هذه السلوكيات ألا وهي قراءة القرآن والصلاة مع الجماعة. فالإنسان عندما كان في رمضان محافظ على الصلاة مع الجماعة ومكثر بقراءة القرآن، فتجد حياته البشرية تتغير تماما. حتى في ذلك عندما يجتمعون على الإفطار، يجتمعون على الإفطار ويجتمعون يصلون صلاة التراويح، فتجدهم أسرة متكاثفة، أسرة متماسكة، حياتهم وسلوكياتهم فيما تعينهم على طاعة الله سبحانه وتعالى.
جميل جميل، أحسنت يا شيخ عبد الله على هذه المشاركة، شكرا لك حبيبنا. أتحفنا ببعض الأشياء، قال أن رمضان أسلوب. نعم. يعني حياتي وسلوكياتي اكتسبها الإنسان وتستمر معه بعد رمضان. فعلا يعني من الأشياء والسلوكيات التي تخرج من الإنسان التخلق بالأخلاق الحسنة والفاضلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعث لتم مكارم الأخلاق. نعم. وذكر الدرجة العالية في الجنة، قال لمن حسن خلقه. فرمضان من أعظم المكاسب للتربية الإيمانية على حول جانب الأخلاق.
وأيضا رمضان شهر التجارة مع الله سبحانه وتعالى. والتاجر عشان يكسب آخر الموسم يشوف كم باع، ما المنتجات التي بيعت أكثر، لكي بعد رمضان يزيد من هذه المنتجات ويبتعد عن المنتجات التي لم يكسب فيها. فشهر رمضان تجارة مع الله سبحانه وتعالى، القرآن، الصلاة، هذه كلها هي الحصيلة، المنتجات. آخر رمضان بعد رمضان الحمد لله استمر الإنسان على الصلاة، استمر على القرآن، استمر على الدعاء، استمر على الطاعات، وإن قلت معناته هذه هي المكتسبات، هذا هو الربح الحقيقي فعلا مع الله سبحانه وتعالى، والفوز في الدنيا والآخرة. وإنسان يعبد الله حتى يأتيه
اليقين.
ما تنتهي الأعمال الصالحة بانتهاء رمضان، رب رمضان هو رب باقي الشهور كلها. الله سبحانه وتعالى رب باقي الشهور، فلا تنقطع الأعمال بانتهاء شهر رمضان. نستمر مع القرآن، نستمر مع الصلاة، نستمر مع الدعاء، نستمر مع كل الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى لكي يوفقنا في الدنيا والآخرة.
والمؤمن يا شيخ يعني يتقلب ويتنقل من 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 موسم إلى موسم، يعني نحن خرجنا من موسم رمضان وقد دخلنا في موسم أشهر الحج، يعني بلوغ العيد أول يوم في العيد، هذا أول أيام أشهر الحج. الأشهر العظيمة، الحج أشهر معلومات، وبعد فترة ليست بالبعيدة سندخل على موسم الطاعات، موسم العشر ذي الحجة وفضل الحج والركن الخامس، ونخرج من الحج ندخل في موسم شهر محرم وصيام عاشوراء. فالمؤمن يعني يتقلب في
مواسم الخير،
في هذه مواسم الخير.
إذا ما استغل المؤمن مواسم الخير هذه فماذا ينفع باقي الأيام؟ إذا ما استثمر وما تقرب من الله في هذه المواسم التي الأجور فيها مضاعفة والزمن فيه فاضل، إذا ما تقرب إلى الله وازداد في الطاعات في هذه المواسم فما غيرها أضيع يعني.
يعني هي أيام عظيمة يا شيخ، الناس فرحت وانبسطت عندما الله سبحانه وتعالى بفضله أتم عليهم شهر رمضان كاملا. هذا اليوم ترى يفرق في حياة الإنسان، في عمله، في زيادة في العتق، في زيادة في الرحمة، في إجابة الدعاء. يعني صوم يوم واحد في سبيله بعدك عن النار 70 خريفة.
الله أكبر. وأيضا القصة المشهورة، أصدقاء اثنين رجلان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فرأى أحدهم رؤيا، قال يا رسول الله حدث الرؤيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن اثنين كانوا مع بعض، فواحد كان مجتهد في العبادة وكان مجتهد في الطاعة واستشهد في سبيل الله، مات في سبيل الله، كان أكثرهم اجتهادا ومات في سبيل الله. الثاني طبعا عاش بعده سنة، فرأى في المنام أن الثاني الذي مات بعده بسنة دخل الجنة قبل الأول مع أن الأول كان أكثر عبادة وطاعة وكان استشهد في سبيل الله، مع ذلك هذاك اللي كان أقل عبادة ولم يستشهد في سبيل الله دخل الجنة قبله، فاستغرب من الحلم هذا الرؤية، فأصبح يحدث الناس، فبلغ الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من ماذا تعجبون؟ أليس هذا عاش بعده سنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ألم يدرك رمضان بعده؟ قال: بلى يا رسول الله. ألم يدرك كذا كذا من تسبيحة وصلاة وسجدة وغيرها وغيرها؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: والله أن ما بينه كما بين السماء والأرض.
الله أكبر،
سبحان الله. إذن الإنسان، وهذا السنة كاملة، فالإنسان فرصة، بل أحبة الكرام، فلنجعل كل حياتنا رمضان، كل أيامنا رمضان، نجتهد في الطاعة وعبادة الله سبحانه وتعالى كما كان يفعل الصحابة والسلف الصالح.
طيب شوف، احنا ذكرت بعض الأمثلة وتوقفنا نحن بسبب المداخلات، فنكمل حول هذه الأمثلة،
الجرعات يعني.
يعني الجرعات هذه والمسكنات
المسكنات. طيب ننتقل، خلصنا الجرعات والمسكنات والتجارة، نأتي للصناعة. لا شك لكي تصنع جيل ينفع نفسه ووطنه وأهله وبلده، لا شك لابد أن تهتم بالأساس، المصنع اللي هو القلب. وكما ذكرنا التربية الإيمانية، إذا اهتميت بالقلب يفيض على الجوارح، حتى العلم، الدراسة الجامعية، الدراسة الأكاديمية وغيرها، المدرسة، الله سبحانه وتعالى يبارك في العلم الذي يأخذه، لأن أساس القلب سليم، القلب نظيف، فيبارك الله سبحانه وتعالى في كل أي شيء يأخذه هذا الابن أو هذا المربي المتربي، الله سبحانه وتعالى يبارك له في حياته، وستجد له التوفيق والنجاح، وطبعا البعد عن الصحبة السيئة. سبحان الله، أنت أعطيه الجرعات، أعطيه التوجيه، أعطي الدعاء والتذكير، وتكون قدوة له، بإذن الله عز وجل ستجد الثمرة، ربما لا تشاهد الثمرة الآن، وبعض الأباء يموت أو بعض الطلاب يذهبون إلى مراحل أخرى، لا تجد الثمرة إلا متأخرا. لكن الإنسان يغرس ويجتهد بإذن الله سبحانه وتعالى، الله ويدعو بالبركة والتوفيق، وستجد الثمرة بإذن الله سبحانه وتعالى.
تذكرت هنا يا شيخ أحد المواقف بموضوع الثمرة، الواحد أحيانا يستعجل، يريد أن يرى هذا الأثر يعني حالا، وقد الأثر هذا يكون بعد سنوات.
صحيح،
يعني حتى في
ما يأتي في يوم وليلة،
حتى في الدعاء، يعني بعض الناس يقول يا أخي أنا دعوتي، يريد أن يدعو الآن ويستجيب بعد لحظات، رب أحيانا يؤخر الله استجابة الدعوة لحكمة، الله ما يؤخر شيء إلا لحكمة، إحنا قد نجهلها لا نعرفها. موسى عليه السلام عندما دعا ربه قيل أنه مكث 40 سنة، فاستجاب الله له بعد 40 سنة. من المواقف، أحد المربين الفضلاء يعني يقول كنت أغرس في طلابه بعض القيم والأخلاق، فيقول أتى الشيطان يثبطني، قال يعني أنت قاعد ترمي أو في قربة مخروقة، ما في فائدة، يريد أن يثبط ما يستمر،
تنفخ في الهواء
يعني ما في أي فائدة. فيقول سبحان الله، كنت يعني تثبطت خلاص، يعني يقول إيمانيات وأغرس وحديث وذكر، فما وجدت الأثر، أثر واضح يعني ملموس. فيقول ذات مرة حدثني أحد هؤلاء بعد فترات من الزمن، يقول يعني ترى الكلام اللي أنت كنت تقوله والمواعظ كنت تذكرها لنا وزي كذا، يقول كانت مانعة لنا من وقوع في بعض الكبائر.
الله،
يعني أحيانا الإنسان قد يريد أن يقع في كبيرة فيتذكر ذيك الموعظة،
ذيك القصة كلمة تؤثر،
فيمتنع عن الوقوع بها، يهم بها بالفعلها، ولكن هذا الموقف أثر فيه فامتنع عنها. فيقول سبحان الله، زاد إصراري في الإنسان يعني يبذل
لله سبحانه وتعالى مع القدوة وإخلاص لله في العمل، في القول والعمل. عندما تخرج الكلمة من فم المربي، الأم والأب والمعلم، تخرج من القلب ستصل لفين؟ للقلب. عندما تكون من القلب ستصل للقلب، أما ليست من القلب تخرج، تسمع هنا تخرج
من هنا
من هنا.
نعم،
فلا بد الإخلاص والاهتمام بهذا الأمر،
هذا الأساس. يعني ترجع موضوع هو القدوة، يعني إذا الإنسان مثلاً إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع، وعندما تأمر بأمر لابد أن تكون أحيانا أنت متمثلا له. كيف تقول واحد خلك صادق وأنت تكذب؟
كيف حافظ على الصلاة وأنا ما أصلي؟
كيف تقول مثلا لابنك روح صلي يا ولد ويشوفك جالس في البيت؟ لا. يعني ترى الصغار يتأثرون، أنت تلاحظ أحيانا من تصلي أنت في البيت وعندك أطفال صغار تريد يصفون جنبك،
سبحان الله،
يعني رب يتعودون الحركات وهذا.
وأيضا يعني تربيتهم وأخذهم الأماكن التي أنا كمربي أبنائي طلابي أحرص أن أغرس فيهم، أهيئهم البيئة الصالحة، وأحرص أن أخذهم الأماكن اللي ما تغضب الله سبحانه وتعالى. مكان يغضب الله سبحانه وتعالى لا أخذهم لهذا المكان، لأنه يقدر يؤثر فيهم وفي حياتهم. فمهم جدا البيئة والتهيئة البيئة والصحبة الصالحة جدا مهمة. الأب والأم يعني ما أعرف بنتي من صحباتها، أبنائي من أصحابه، مع من يمشي في المدرسة، مع من يخرج في إذا راح، يعني ما أعرف أعرفهم، يبقى يصل تأثيري ليس فقط على أبنائي وبناتي حتى على أصحابهم، قد يكون لك تأثير على حتى على أصحابه وأصدقائهم
شيخ،
فكذا أنت صار عون لك حتى على صلاح أبنائك.
ليس فقط حتى على الصاحب قد يؤثر، الآن أول كان الصاحب تأثيره قوي، الآن يا شيخ على من تتابع،
من تتابع
المتابعات هذه،
برامج التواصل هذه،
برامج التواصل يا شيخ نعم. سواء في تيك توك أو في السناب في غيره، لاحظ من يتابع، وهذه لها تأثير كبير على السلوكيات والأخلاق.
وإحنا الآن أستاذ تركي في أزمة قدوات، الآن أبنائنا يتابعوا من في برامج التواصل، يتابعوا الأشياء العامة، الأشياء اللي ليست يعني
الناس تقول الناس تافهين،
ناس تافهين ليست قدوات، يتابعوا هذول ما عندهم شيء يقدموه إلا بس حياتهم اليومية، ذهب وخرج وصور نفسه طيب، وبعدين ما الفائدة في الأخير؟ يعني ما في شيء، ما عندهم قدوات، لكن عندما نغرس فيهم القدوات ومتابعة القدوات بإذن الله عز وجل ستؤثر في حياتهم كثيرا.
الشيخ إبراهيم أبو زهرة، نحن سعدنا معك في هذه الحلقة بعد شهر رمضان، وكانت حلقة بإذن الله عزيزي فيها الكثير من الفوائد. باسم فريق البرنامج نتقدم بالشكر لك على تلبية دعوة برنامجنا.
الله يعطيكم العافية، وأنا أشكركم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم ويكتبكم الأجر جميعا يا رب، ويتقبل منا ومنكم صالح العمل يا رب.
اللهم أمين. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم ومشاهدتكم لنا في هذه الحلقة، أيضا كذلك تفاعلكم في كثير من الرسائل التي ضاق بنا الوقت فلم نستطع أن نعرضها. شكرا لكم على ما كتبتم، على ما تابعتم لنا، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم في إلى ذلكم الحين، وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.